السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحية من سمير علي منزي ومن المخرج نجيب بالاهي، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعين الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لوزير الخارجية هوشار زيباري خلال لقائهما في واشنطن تفهم الولايات المتحدة للقضايا التي أثارها الوفد العراقي خلال المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الخميس أن بوش شدد خلال اللقاء على احترام الولايات المتحدة لسيادة العراق ومساعدته في مواجهة التحديات التي تعترض استقراره. ويجري زيباري محادثات في واشنطن التقى في إطارها وزيرة الخارجية كونداليزا رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس. زيباري قال في تصريح للصحفيين أنه ما زال متفائلا بعقد الاتفاقية قبل نهاية تموز. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز اليوم الخميس أن لا علاقة للحكومة الأمريكية بتوقيع عقود نفطية بين العراق وشركات نفطية كبرى من دون مناقصات أو منافسة. وأكدت رايز في مقابلة بثتها شبكة فوكس الإخبارية أن حكومة الولايات المتحدة ظلت بعيدة عن قضية العقود النفطية مع العراق، فهي قضية خاصة بالقطاع الخاص على حد تعبيرها. من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر أن تكون الوزارة تجري محادثات منفردة مع أي شركة نفطية أجنبية.
هي الوزارة ما عندها مفاوضات على حد ويا أي شركة حاليا، عندها نهاية هذا الشهر راح تعلن الحقول والشركات اللي فازت بدورة التراخيص الأولى اللي هي عددها 35 من أصل 120 شركة راح تشارك بالمنافسة على هاي العقود.
وكانت تقارير نسبت إلى وزير النفط حسين الشهرستاني قوله أن العراق يعتزم توقيع عقود خدمة مع شركات نفطية كبرى بينها أكسن موبيل وبريتش بتروليوم وشيل وتوتال بحلول نهاية حزيران الجاري. بدأت قوات من الجيش العراقي تساندها قوات أمريكية في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عملية أمنية واسعة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي بأربعة أيام لتسليم الأسلحة المحظورة. وقال المتحدث باسم شرطة نيسان العقيد مهدي الأسدي إن العملية بدأت ليلا من دون مشاكل. وأكدت مصادر الشرطة أن عشرات المسلحين سلموا أنفسهم إلى القوات العراقية قبل ساعات من انتهاء المهلة، فيما نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في محافظة ميسان أن القوات العراقية اعتقلت وكيل المحافظ رافع عبد الجبار في مكتبه صباح اليوم في إطار العملية. كما ضبطت القوات العراقية في مجرى تنفيذ العملية مئات الألغام الأرضية وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة. دخلت التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس بعد نحو عام من أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وأكثر من 400 فلسطيني. وأعرب الجانبان عن شكوك في نيات أحدهما الآخر والتزامه بالتهدئة. في غضون ذلك قال مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن إسرائيل وحماس ستستأنفان محادثاتهما غير المباشرة في القاهرة بشأن تبادل الأسرى. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول أن أوفر دكل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمارت سيتوجه إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات ترتبط باتفاق الهدنة التي بدأت اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الجيش الأفغاني وقوات حلف شمالي الأطلسي تساندها الطائرات طردت مقاتلي طالبان من القرى الواقعة قرب مدينة قندهار جنوبي أفغانستان، وأن 56 على الأقل من عناصر طالبان قتلوا في العملية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زهير عظيمي أن منطقة أرغنداب طهرت بالكامل. وكان حاكم إقليم قندهار أسد الله خالد أعلن مقتل وإصابة مئات من عناصر طالبان.
نحمد الله أننا تمكنا من طرد العدو وتطهير جميع القرى في منطقة أرغنداب بمساعدة قوات حلف الأطلسي والقوات الأفغانية. لقد تكبد الطالبان خسائر بلغت مئات القتلى والجرحى، كما أنها خلفت وراءها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
أكدت إيران اليوم الخميس أنها مستعدة للتفاوض بشأن حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية التي قدمتها القوى الكبرى مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال وزير الخارجية الإيراني منو شهر متكي في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كامبالا أن إيران أيضا قدمت عرضا تأمل بأن تتدارسه القوى الغربية. متكي الذي كان يحضر اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي أشار إلى الحزمة التي قدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحية وأطيب المنى لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين وفيها نتابع. في الذكرى السنوية الأولى لرحيلها أدباء العراق يستذكرون الشاعر نازك الملائكة، ساعات من الضحك يقضيها أطفال كربلاء مع الفنان الكوميدي هاشم سلمان. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. أما ديار بامرني فسيسلط الضوء على ملف حقوق الصحفيين في العراق، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان. وبرفقة الفنان فارس شوقي نتابع حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر بموضوع زواج العراقيين في أوروبا. كما سنتعرف على تجربة الفنان وعازف الناي سعيد فريح عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا مطالعة جديدة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة العراقية وأبرز القضايا التي نوقشت في جلسة مجلس النواب العراقي وتطورات الأوضاع الأمنية في مدينة العمارة وآراء المواطنين في الموصل بنتائج عملية أم الربيعين. كما سنتابع مخاوف وهواجس ممثلي الأقليات من انتخابات مجالس المحافظات وسيطرة الأحزاب المتنفذة، وهناك تقرير خاص عن اليوم العالمي للاجئين، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها. أما الآن فنتابع برفقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم.
الولايات المتحدة تؤكد احترامها سيادة العراق،
وأنباء عن قرب الإعلان عن عقود نفطية مع 4 شركات نفط عالمية.
وفي اليوم العالمي للاجئين النازحون في دول الجوار بين متاعب الغربة القسرية وخيار العودة.
أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش احترام الولايات المتحدة، سيادة العراق وإرادة شعبه وحرصه على مساعدته في مواجهة التحديات التي تعترض استقراره ونهوضه، كما عبر عن تفهمه المشاعر التي أثارتها الحكومة العراقية أثناء المفاوضات الجارية لإبرام الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد والاتفاقية الأمنية. جاء ذلك لدى استقبال الرئيس بوش وزير الخارجية هوشيار زيباري في واشنطن. اتفق بوش وزيباري خلال اللقاء على إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة حسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية على موقعها على الإنترنت. زيباري التقى في واشنطن أيضا وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، وجرى التطرق إلى موضوع الاتفاقية أيضا، كما جرى الحديث عن التحسن الأخير في علاقات العراق مع الدول العربية والمجاورة التي تسعى إلى إعادة فتح سفاراتها في بغداد. الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية توم كيسي قال في إيجاز صحفي عقده في واشنطن متحدثا عن الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق:
We are not trying to do anything that impinges on the sovereignty of Iraq. In fact, one of the fundamental.
نحن لا نسعى إلى القيام بأي شيء يمس بسيادة العراق. وفي الواقع فإن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العراقيين يرغبون في إبرام مثل هذه الاتفاقية هو أنه يضع نهاية للظروف التي وجدوا أنفسهم فيها لكونهم تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الصادر بموجبه والمتعلق بولاية القوات متعددة الجنسيات.
الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية أكد أيضا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية دائمة في العراق، وإنما إلى تنظيم وجود قواتها هناك.
لا نسعى إلى إنشاء قواعد عسكرية دائمة، لا نسعى إلى السيطرة على المجال الجوي العراقي وما إلى ذلك من أقاويل غريبة تنقلها الإشاعات. الأمر الأساسي هو تأمين أساس قانوني وشرعي لقواتنا كي تتمكن من العمل هناك والاستمرار في إنجاز المهام التي طالما سعت إلى إنجازها.
تحركات زيباري الدبلوماسية في واشنطن شملت أيضا الكونغرس الأمريكي، حيث التقى عددا من قياداته ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، حيث تم استعراض تطورات الوضع الأمني في العراق. زيباري عبر خلال اللقاء عن أسفه لتسييس الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية والاتفاقية الأمنية داخل الولايات المتحدة وفي العراق وفي الدول المجاورة له. غيتس أشار من جانبه إلى أن الموقف التفاوضي الصلب الذي تتخذه الحكومة العراقية في هذه المفاوضات دليل على نجاح التجربة العراقية. يذكر أن هذه الاتفاقية أثارت جدلا واسعا داخل العراق حول الصلاحيات التي ستمنح للقوات الأمريكية وحول منح شركات الأمن الخاصة الحصانة من ملاحقة القضاء العراقي.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلنت وزارة النفط العراقية أنها على وشك توقيع عقود خدمة مع عدد من كبريات شركات النفط العالمية بهدف رفع إنتاج العراق من الذهب الأسود. هذه العقود هي الأولى منذ الحرب في عام 2003، وهي عقود مؤقتة حتى يتم اعتماد قانون النفط والغاز الذي ما يزال قيد النقاش في مجلس النواب. وقال مراقبون أن لهذه العقود أهمية لأنها تعني أولا عودة كبريات شركات النفط العالمية إلى العراق بعد غياب دام 36 عاما، ولأنها أيضا ستمنح هذه الشركات نوعا من الأفضلية في التنافس مع شركات أخرى في المستقبل وبعد اعتماد قانون النفط والغاز وتحديد المعايير التي سيتم على أساسها منح العقود. لم تسمي المصادر العراقية في وزارة النفط هذه الشركات، غير أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير نشرته اليوم أن شركات كبرى مثل شيل وبي بي وإكسون موبايل وشيفرون قدمت إلى العراق خدمات استشارة فنية ومالية تتعلق بخمسة حقول نفط ضخمة في العراق بموجب مذكرات تفاهم وقعتها مع وزارة النفط.
الناطق بلسان وزارة النفط العراقية قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوزارة ستعلن عن أسماء الشركات في 30 من هذا الشهر بعد إرسال مقترحاتها إلى مجلس الوزراء لغرض التصديق عليها، ونفى إجراء محادثات جانبية مع أي شركة. الناطق عاصم جهاد أضاف
في نهاية هذا الشهر عندها إعلان لدورة التراخيص، الجولة الأولى لدورة التراخيص الأولى، راح بهذا الإعلان راح تعلن الحقول اللي تحتاج إلى تطوير وهي حقول العملاقة في العراق، فراح تشارك بهاي المنافسة 35 شركة فازت بدورة التراخيص الأولى اللي أعلنتها الوزارة بشباط. هذه الشركات من ضمنها كبريات الشركات العالمية اللي تعمل في مجال تطوير الحقول النفطية والغازية. نهاية هذا الشهر راح تعلن الحقول وراح تجري المنافسة على الحصول على عقودها. يعني الوزارة ما عندها مفاوضات ويا أي شركة حاليا بخصوص أي حقل من الحقول، ماكو لا بالجنوب ولا بالشمال. يعني
لم يدل الناطق باسم وزارة النفط بتفاصيل أخرى عن هذه العقود، غير أنه قال إنها ستغطي فترة عامين وإنها قابلة للتجديد لمدة عام آخر، وأضاف إن العقود ستطرح للتنافس في العام الثالث، مشيرا إلى أنه سيكون لهذه الشركات أفضلية في هذا التنافس. كان لهذه الشركات الأربع الكبرى أو الشقيقات الأربع كما يسميها البعض حضور في العراق منذ عام 1920، حيث كانت تمثل الشركاء الأساسيين في شركة النفط العراقية الأولى، غير أنها فقدت امتيازاتها عند تأميم النفط في عام 1972. يذكر أيضا أن احتياط العراق من النفط يقدر ب115 مليار برميل نفط و112 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤول لم يكشف عن اسمه في وزارة النفط قوله إن شركة شيل ترغب في تطوير حقول ميسان وكركوك، وشركة بي بي أبدت اهتماما بحقل الرمالة، وشركة إكسون موبايل تنتظر العمل في حقل الزبير، بينما تنوي شركة شيفرون العمل في المرحلة الأولى في حقول غرب القرنة. من جانب آخر نفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن يكون للحكومة الأمريكية ضلع في هذه العقود الأولية. رايس قالت ظلت الولايات المتحدة خارج قضية منح عقود النفط العراقي، فهذه قضية تتعلق بالقطاع الخاص.
غير أن رايس أكدت أن منح العقود قد يمثل بداية اهتمام كبير بالعراق واعترافا بقدرته على أن يتحول إلى مصدر مهم للمادة السوداء. وكان قد نسب إلى وزير النفط حسين الشهرستاني قوله في بداية هذا الشهر بأن العراق ينوي توقيع عقود دعم فني مع عدد من كبريات شركات النفط العالمية منها إكسون موبايل وبي بي وشيل وتوتال بحلول نهاية شهر حزيران، وأضاف أن ذلك سيرفع من قدرة العراق الإنتاجية بنحو 500 ألف برميل يومياً.
تواصلون متابعة فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عشية اليوم العالمي للاجئين في 20 من الشهر الجاري أقيم في العاصمة البريطانية لندن مخيم وهمي للاجئين نصبت فيه خيام وتوزع فيه علب الطعام وأوعية الماء على المقيمين فيه في محاولة للتذكير بقسوة معاناة هذه الشريحة من سكان العالم الذين دفعتهم ظروف الصراعات الدولية والاضطرابات والكوارث الطبيعية والعنف والحاجة الاقتصادية إلى ترك بلدانهم والبحث عن أوطان بديلة أو ملاجئ توفر لهم ما افتقدوه في أوطانهم. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير لها مؤخرا إن من بين أسباب ارتفاع أعداد النازحين والمرحلين في العالم الصراع في أفغانستان والعراق. وكانت منظمة العفو الدولية نشرت مؤخرا تقريرا لفتت فيه إلى أن أوضاع النازحين العراقيين ما تزال سيئة للغاية. أم محمد غادرت وعائلتها إلى سوريا بسبب تلقي زوجها تهديدا بالقتل قبل حوالي عامين، وهي تعيش الآن في ظروف تصفها بالصعبة.
والله هي الظروف صعبة هنا، وسوريا بدا الغلاء بيها، يعني خلال هسه الفترة الأخيرة بدت يعني الأمور كلها تغلى بيها، المواد الغذائية أي شيء يخطر على بالك كلها غلت. بس احنا كعوائل يعني عراقيه هنا، اللي عنده شغل او شغل بسيط يقدر عايش من عنده، او يعني مثل حالتي انا عايشين على المساعدات يعني من الاهل من الاقرباء ومشيين امورنا بيها.
وتقارن ام محمد بين السكن الذي تشارك به حاليا عده عوائل في منطقه مخيم اليرموك في دمشق وبين بيتها الذي تركته في بغداد.
ماكو يعني وجه مقارنه نهائيا، لأن هنا أنا يعني مكان كلش بسيط، يعني يا دوب مكفيني أني والأولاد، حتى يعني صعب الحركة دي، يعني الأولاد متقيدين بالحركة ما يقدرون يلعبون براحتهم، لأن محصورين ويا ناس لازم نراعي مشاعرهم، ما نتحرك سريع أو ما يلعبونهم بصوت قوي أو كتشي، لا ما يتقارن يعني بيتنا بالعراق، مستحيل ما يتقارن نهائيا. الحمد لله بيتنا بالعراق كان واسع كبير، حديقة دي كبيرة عبارة عن يعني احنا نسوي مثل المجمعات سكنية، اني واخو زوجي والحجية، والحمد لله يعني كبير نقدر نتحرك براحتنا، الاولاد يلعبون براحتهم، وهو اسم يعني بلدنا وملكنا، هذه الاهم من كل شيء. احنا نانا بسوريا قاعدين بالاجار، واحد هناك بالعراق مكانه وبلده وملكه والملك عزيز.
لم يخطط الكثير من العراقيين النازحين للبقاء بصفة لاجئين، لكن تعقد وضعهم القانوني في دول الجوار دفعهم إلى التسجيل لدى المفوضية العليا للاجئين التي تختار لبعضهم بلدانا بديلة ضمن برنامج إعادة التوطين، كما توضح ذلك الطبيبة رائدة والتي اختارت العاصمة الأردنية عمان قبل سنتين بديلا مؤقتا لبيتها في بغداد.
أنا من سلكت ما كنت متخيل أنه راح أترك العراق في فترة معينة، ومن أجلت ما كنت أتخيل أنه راح أبقى هذه الفترة بدون ما أرجع للعراق، بس أصابتني الظروف أنه ألجأ إلى المفوضة اللاجئين، لأنه الوضع العام بالنسبة لأي لاجئ هو وضع طبيعي، فيضطر أنه أي شيء يعني اللي هي ورقة بسيطة اللي هي من اللاجئين يقول أنه هذا الشخص لاجئ. هسه حاليا بدت أنه ممكن أنه تنفتح قدامنا أنه إعادة توطين بلدان أخرى، يعني اللي بيصير أنه أنت ما تروح برغبتك، يعني أنت البلد اللي تروح له مو هو برغبتك ومو هو اللي أنت تريده، بس أنت مضطر لأنه ماكو خيار آخر، ما تقدر ترجع إلى لأنه ماكو شيء بالأفق، يعني ما تشوف شيء بالأفق الحل بالعراق، ومع الألم أنه هذا بالنسبة لي متعب جدا.
وتحفل أحاديث العوائل العراقية في بلدان المهجر بالكثير من القصص التي تتنوع في تفاصيلها، لكنها تلتقي في أن هؤلاء العراقيين واجهوا ظروفا بالغة القسوة والصعوبة دفعت بهم إلى الارتحال قسرا من بيوتهم. فنادية وهي أم لثلاثة أبناء وتقيم الآن في عمان، اختطف زوجها في بداية عام 2006 واضطرت أن تنفق كل مدخرات العائلة لتوفير الفدية التي طلبها الخاطفون.
اطلقوا صراحة ورا يومين ثلاث ايام العفو جوي عندنا للبيت مرة ثانية وهددونا مرة ثانية. اسلوب التهديد مالتهم انه بشتى الطرق انه اطلع، لان حتى توجه التهديد الى بناتي وابني الصغير. لهذا السبب يعني احنا في ظرف 24 اقل من 24 ساعة طلعناهم من البيت.
يواجه العراقيون في بلدان الإقامة البديلة ظروفا قانونية وإدارية تعيق حصولهم على فرص عمل، وهذا يؤدي إلى متاعب اقتصادية إضافية تتحدث عنها نادية.
هواي العراقيين يعني يعيشون يعني ظروف الغربة ترى مو سهلة، يعني أولا أنت تارك بلدك تارك أهلك تارك بيتك، هاي كلها الظروف اللي دا نتعرض لها شيء ضغوط نفسية أكثر من طاقتنا دا نتحملها، مع هذا أنه هنا الظروف صعبة، يعني أهم شيء أنه أنت من تكون مستقر في مكان معين، أهم شيء أنه أنت تقدر تشتغل أو رب العائلة يقدر يشتغل، نحن ممنوع نشتغل نهائيا، يعني إذا اشتغل أي أحد من عندنا ويعني لزموه يعني رأسا مباشرة يذبوه على الحدود. صح أنه هنا أكو أمان يعني الحمد لله والشكر، بس هاي الظروف مو سهلة أنه أنت تقعد بلا شغل، حتى الفلوس اللي أنت جايبها وياك يعني جد راح تكفيك، كم شهر راح تكفيك ما عدا الغلاء اللي هنا دا يصير دا يتعرض ليوم ورا يوم دا يزيد الغلاء.
قبل أيام شكل العراق لجنة تابعة لوزارة الهجرة والمهجرين خصصت لها ميزانية قدرها 195 مليون دولار، ومن المفترض أن تمنح هذه اللجنة صلاحيات تنفيذية بهدف تفعيل ما يعرف بسياسة العودة، أي عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم. وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إن اللجنة بدأت أعمالها في الداخل وفي الخارج.
هذه اللجنة هي لجنة مصغرة ولكن لها الدور الكبير في وضع الاستراتيجية وسياسة الوزارة، موضع التنفيذ لعودة العوائل العراقية المتواجدة في دول الجوار ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تقف أمام عودة العراقيين في الداخل. وضعت لهذه اللجنة ميزانية بمبلغ 195 مليون دولار، وتتحرك هذه اللجنة الآن على الصعيدين في الداخل والخارج، وكان لنا زيارة إلى الأردن للتعرف على مشاكل العراقيين المتواجدين هناك، وكذلك أعلننا تشكيل لجنة تنسيقية بيننا وبين الحكومة الأردنية لأجل تسهيل عملية العودة، وهكذا سوف نبدأ بإيجاد لجان تنسيقية مع دول الجوار رفضنا ذلك وضع التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي على نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
قضت والله قضاها بطيب وطفا، قضت والله قضاها بطيب وطفا، ولا رجلي على الشمات وطفا، ولا رجلي على الشمات وطفا، خيت اللي حضرت الناس وطفا، خيت اللي حضرت الناس وطفا، إلي كل قلب قاس علي، إلي كل قلب قاس علي،
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة لذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلاً.